الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها المسلمون، كان حديثنا فيما مضى من الوقت وفي جمعة من الجمع عن التجارة الشريفة وآدابها وفضائلها، وأنها أصل أصيل من أصول الكسب. واليوم نتحدث إن شاء الله عن الزراعة، وأنها من أصول المكاسب التي شرعها الله عز وجل لعباده، وفيها نفع في الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، وفي الحرب والسلم. هذه الزراعة التي لقيت في الآونة المتأخرة إهمالاً ملحوظاً من الناس، بل واستبدلوا الطيب بالخبيث، استبدلوا الخبيث بالطيب من الزروع والثمار. معاشر المسلمين، الله عز وجل في كتابه العزيز يحث عباده على التفكر في بركات الأرض وفي الزروع والثمار، فيزداد بالتفكر إيمانهم. قال الله عز وجل في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالله هو الذي هيأ لك هذا الزرع، وهيأ لك هذه التربة، وهيأ لك هذا النبات ليقيم أمر معاشك، لتستعين به على أمر معادك. نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. كل هذا من فضل الله علينا، كل هذا من بركات الأرض التي هي على أعقاب بركات السماء. نعم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، وفي آية أخرى يقول: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يتفكرون. أين المتفكرون؟ أين المتأملون؟ أين أولو الألباب الذين يتخذون مما يرون في السماء والأرض عبرة وعظة وحاديا يحدو بهم إلى الإيمان والعمل الصالح؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صلوان وغير صلوان. نعم، وهكذا الزرع والزيتون والأعناب مختلفة أكله، ويسقى بماء واحد، الماء واحد، والأكل مختلف، واللذة مختلفة، والطعم مختلف، والماء واحد. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. أين المتأملون؟ نعم أيها المسلمون، وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كل هذا فيه فلينظر الإنسان، فيه آيات لقوم يتفكرون. إذن فيه دعوة إلى التأمل، دعوة إلى التفكر، وهذا مفتاح الإيمان، مفتاح زيادة الإيمان معاشر المسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ولما كانت الأشجار تحتاج إلى الماء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان، ولما لم تكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء، جعل الله أصولها مركوزة في الأرض ليسرع إليها الغذاء فتمتصه من أسفل الثرى فتوصله إلى أغصانها، وتوصله الأغصان إلى الورق وإلى الثمر، كل له شرب معلوم. كل شيء في الشجرة له شرب معلوم موزع بإحكام وبدقة وبنظام عجيب، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. دعوة إلى التأمل في نباتك وفي أشجارك وفي بركات الأرض. يا عباد الله، إن هذا النبات وإن هذا الزرع والغراس له فضائل عظيمة، أعني في العناية به والاهتمام به وإحياء الأرض بالنبات والزرع والغراس، فيه نفع ديني، فيه نفع دنيوي، فيه زاد للدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، نذكر في هذا المقام شيئا من فضائل العناية بالزرع والغراس. من فضائل ذلك يا معشر المسلمين أنه من الأسباب التي تحيي التوكل وتنميه في قلب العبد المسلم، إذا ما كان زراعا، إذا ما كان في المزارع والحقول، فإن التوكل ينمو في قلبه. ألا ترى أنه يرمي البذر الذي لديه وهو مال متمول قد اختزنه وادخره، وإذا به تجود به نفسه لوضعه إياه في التربة وهو لا يدري هل يعود إليه بذره الذي وضعه في الثرى أم لا يعود بسبب القحط والجفاف وقلة الأمطار، لكنه متوكل على الله، وهذا يثمر التوكل. فإذا شحت البركات بسبب معاصي العباد حدا به ذلك إلى اللجوء إلى الله والضراعة إلى الله، فيبقى مرتبطا بالتوكل وبذل الأسباب واللجوء المتواصل الدائم إلى ربه. فالمزارع يزداد إيمانه بما يرى حوله من الأمور وما يحفه مما يلاحظه. نعم، زرع ينشأ على أعقاب التوكل، لأنه بذل السبب وينتظر غيث السماء من الله، وهذا توكل. ولذلك قال الجرجاني رحمه الله في تعريف التوكل: هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. فالمزارع لا شك أنه يلحق هذا في نفسه، يثق بما عند الله، من الذي سيأتي لسقي هذه الهكتارات الكثيرة من البذر؟ إن ذلك يكون من الله، بركات الأرض من الله وبركات السماء من الله. قل أرأيتم إن جعل ماءكم غورا، نعم الآية، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه بركات الأرض وبركات السماء، المزن، الماء النازل من المزن، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن يبقى القلب متعلقا بالله في حالة البذر، وفي حالة نمو الزرع وفي حالة نمو الثمار يكون القلب متعلقا بالله. نعم، قال الإمام أحمد بن حنبل: التوكل عمل القلب. وهكذا المتوكلون محظوظون في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه كافيه. فهذا المزارع متوكل على الله، وهذا الصياد في البحر متوكل على الله. كم ينفق على تلك الآلة والمكينة خلف القارب من البنزين والبترول، وربما ذهب أياما في البحر متوكلا على الله ولا يرجع إلا برزقه. نعم. وأما في الآخرة فالمتوكلون محظوظون أيضا، فإنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في وصفهم أنهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. ولا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب أبدا. ألا ترى أن الله عز وجل أمر عباده بالحج، أمر عباده بالمناسك، ومع ذلك هم متوكلون في الذهاب إلى الحج وإلى المناسك، إلا أنهم يبذلون الأسباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لا يذهب إلى الحج فارغ الجيب ويقول أنا المتوكل. نعم، أبذل السبب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، فإن هذا لا ينافي التوكل ولا ينافي العبودية الحقة لله. ولذلك ضرب الله لنا مثلا على لسان نبيه في أمر التوكل الذي لا يتنافى مع البذل للأسباب. قال عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي من حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير متوكلة على ربها، إذن هل تبقى في أوكارها وفي أعشاشها؟ لا، تغدو خماصة وتروح بطانة أثبت لها الغدو والرواح والذهاب والرجوع. ولذلك بوب العلامة الواقعي رحمه الله في الجامع الصحيح قال: باب ينبغي لطالب العلم أن يبتسم. نعم، وذكر هذا الحديث. إذن بذل الأسباب لا يتنافى مع التوكل، ولذلك المزارع هذا شأنه، فإنه متوكل على الله في بركات السماء وبركات الأرض، لكنه يبذل الأسباب، يخرج من داره، يخرج مع بدره، يرش بدره في التربة، يتعب في حرث الأرض، وبعد هذا يسأل الله عز وجل من فضله. فهناك قد جاء بالتوكل على مفهومه الصحيح. عباد الله، من فضائل العناية بالزراعة والغراس أنه صدقة في صحيفة المزارع، وإن لم ينوي الإحسان إلى الخلق لكنه صدقة يعود ريعها عليه وخيرها إليه، ويلقى ثواب ذلك عند الله. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي الصحيحين من حديث أنس، والمعنى متقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يغرس غرسا، الغرس بالأشجار التي تعطينا الثمار، ولا يزرع زرعا، الزرع فيما يستحصد من أساسه عند أوانه. نعم، ما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة، وفي رواية إلى يوم القيامة. نعم، وفي رواية: إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: انظر، هذا الرجل سرق من ماله ومن حقله ومن حائطه ولا ينوي الإحسان إلى عباد الله، لكن له صدقة. إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد، أي ينقصه أحد بأي نوع من أنواع الإنقاص، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وروى النسائي في سننه، وأحمد في مسنده، والبخاري معلقا بسند صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة، من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، له فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهي له صدقة. الله أكبر. أيضا المزارع من أبرز من يعمل بقول الله عز وجل، يعني إن كان محسنا،
بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أخرجه البخاري من حديث أبي موسى: يطعم الجائع. ربما جاءه مسكين لا يجد طعاما، لا يجد عشاء، فيعطيه شطرا من شعير، يعطيه ثمنة من بر، مما لديه من حقله من زرعه، وهو يسير عليه، وهذا مال الله. فهو إن شاء الله من المتصدقين، من المحسنين، من الممتثلين أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض. عباد الله، إن من فضائل العناية بالزرع والغراس أنه من أسباب تملك الموات. الأرض التي ليس لها مالك من الناس كيف تملكها أنت يا عبد الله؟ ليس بدراهمك ولكن بإعمارها. نعم، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من أعمرها، بماذا يكون إعمار الأرض؟ بالبناء وبالنبات. إذا استنبت فيها شيئا فهي لك وأنت أحق بها، لأنها من الموات. وإذا بنيت فيها بناء فهي لك وأنت أحق بها. وهذا لما في إحياء الموات من النفع والانتفاع، من نفع الباني والمعمر لهذه الأرض، العامل لهذه الأرض، وكذلك للمجتمع، فهو نافع في مجتمعه بالزرع وإحياء الأرض بالبناء والسكن وما أشبه ذلك. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. معاشر المسلمين، من فضائل العناية بالزرع والغراس والنبات أنه سبب في بقاء البهائم المعجمة، لأن البهائم المعجمة تحتاج إلى النبات، وبقاء البهائم المعجمة في المجتمعات بقاء لرحمة الله في تلك المجتمعات، لأننا نحن عصاة، لأننا نحن مذنبون، فلو عاملنا الله بأعمالنا لأهلكنا، ولكنه يرحم في المقابل البهائم المعجمة. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. وذكر منها: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، قال: ولولا البهائم لم يمطروا. انظر إلى هذا الرجل يستزرع القضب، يستزرع القصب، ويأخذ هذا الشيء وتطعمه الدواب وتعلفه الدواب والبهائم، ففي بقائها بقاء لرحمة الله في عباده، بقاء لأرزاق الله في العباد، ليس لأجلنا نحن ولكن لأجل البهائم المعجمة. كذلك معشر المسلمين، من فوائد العناية بالزرع والغراس والنبات أنه سبب في استدرار عطاء الله، ولو في أيام القحط، ولو في أيام الجهد والبلاء، يخص الله المحسن من الزارعين. المحسن من أهل النبات والزرع يخصه بالرزق والعناية من بين أناس محرومين. هذا من فضل الزرع إذا لازمه الإحسان وإذا صاحبه الجود على عباد الله. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في السماء: اسق حديقة فلان. قال: فجاء ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشرار قد استوعبت ذلك الماء كله، فجعل يتتبع الماء أين يذهب، فإذا به يدخل في حديقة فلان من الناس، وإذا هو يحول الماء لمسحاته. فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للصوت الذي سمعه في السحابة، أو الاسم الذي سمعه في السحابة، اسم حديقة فلان. قال: ما تصنع فيها يا عبد الله؟ قال: لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السماء الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إن سألت فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأرد فيها ثلثا، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأتصدق بثلث. قال: فنعم. إذا سبب في استجلاب عطاء الله من السماء ومن الأرض، إن الله على كل شيء قدير. الزراعة والعناية بها، الزراعة والاهتمام بها، هو سير على ما درج عليه الصالحون الأوائل. من الأنصار وكثير من المهاجرين. فالأنصار من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا كانوا يمتهنون؟ ماذا كانوا يشتغلون؟ كان عملهم في مزارعهم وحيطانهم. وكثير من المهاجرين لما لم يجدوا أعمالا في السوق أو استغني عن أعمالهم في الأسواق وفي التجارة احتاجوا إلى العمل في الحيطان وفي الحقول وفي المزارع. فجاء الأنصار وهم قوم كرام أهل جود وأهل إحسان وإيثار، فقالوا كما في البخاري من حديث أبي هريرة: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحد المهاجرين، قال: لا، انظر إلى القناعة، انظر إلى العفة. قالوا: اقسم بيننا وبينهم النخيل، قال: لا، ولكن يكفونكم المؤنة ويشرفونكم في الثمر. انظر، زرعكم لكم، حيطانكم لكم، حقولكم لكم يا معشر الأنصار، ولكن يعمل المهاجرون عندكم، يكفونكم المؤنة والتعب في مزارعكم ويشرفونكم في شيء من الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فهذا درج عليه الصالحون الأوائل، نعم، ولم يركعوا للشرق والغرب في لقمة العيش، وإنما قاموا، نعم، معتمدين على الله، باذلين الأسباب، وكفاهم الله المؤنة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها المسلمون، إن العناية بالزرع والغراس يسبب التخلص من الروتين اليومي الممل والأمراض الناجمة عن كثرة الجلوس وعدم العمل والتخمة. فكثير من الناس يبتلى بالملل بسبب العيش في بيئة يبقى هكذا راكدا، لا يشتغل ولا يعمل، وليس له ما يصرف همته فيه ولا مجهوده فيه، فبذلك يصاب من ناحية بالأمراض ومن ناحية بالضيق النفسي الذي يولد مرضا نفسيا. ولذا تجد بعض كبار السن من الأذكياء يصرف مجهوده وهمته في حقل صغير في مزرعته أو في مزرعة صغيرة، نعم، وإذا به يثريها بالعمل وتثريه بالخير على حسبه. ربما زرع فيها البطاط والطماطم والمسباس والمستهلكات اليومية فتعود عليه وعلى عياله بالخير، وهو بذلك يشتغل فيها ويصرف مجهوده فيها، ويذهب عنه عناء الملل من كثرة الركود وقلة العمل. نعم، هذا حاصل. بل ربما اشترى بعض الأغنياء، نعم، حقلا للأسماك أو حوضا للأسماك بالمبالغ الباهظة، وكان حليا به، لو التفت إلى حقله أو حديقته فيدور عليها وينظر فيها ويلاحظها بين فينة وأخرى، ويزرع فيها الريحان، ويزرع فيها الورد، ويزرع فيها ما كان نافعا به، نافعا له، ربما انتفع ونفع. نعم، عباد الله، إن في العناية بالزرع والغراس يا معشر المسلمين ما يحدو بنا إلى الاكتفاء الذاتي في بلداننا وفي مجتمعات المسلمين، ناهيك عن التصدير إلى دول الخارج. إن كنا قد يئسنا من هذا وكان هذا في طي الخيال، فلا أقل من أن نعتمد على منتجاتنا المحلية. إذا حصلت أزمة لا سمح الله، إذا حصل شيء لا سمح الله، حينئذ يكون عند المسلمين اكتفاء ذاتي بمحصول البلد والمنتجات المحلية. وأنتم تسمعون ما بين الحين والآخر تهديدات من كفار العالم من الشرق والغرب للدول، لا سيما دول المسلمين، بفرض الحظر الاقتصادي ومنع المعونات ومنع المساعدات وما أشبه ذلك. فليكن هذا منبها للمسلمين أن يحرصوا على مسألة زراعة القوت الضروري من القمح والشعير وما أشبه ذلك، وأن لا يكونوا في قبضة أعدائهم بحيث يتمكن العدو منهم في أي لحظة. نعم، واجب علينا أن لا يخضع المسلم لاستعباد الكفار له، لا سيما في دينه، عن طريق لقمة عيشه. نعم، وهو قادر على استزراع الأرض وعلى إعمارها وعلى استنباتها، وقد مكنه الله عز وجل من هذا ومن زراعة الأرض. نعم نعم أيها المسلمون، هذا هو المطلوب. ولذلك ضع نفسك يا أيها المسلم، يضع المجتمع نفسه في الواقع. لو قدر الله عز وجل من هذه الدول التي تسمي نفسها بالمانحة زورا وكذبا، وهي الدول المستغلة للمسلمين ولخيرات المسلمين، والتي صرفت همة المسلمين إلى ما لا يعود عليهم من الاهتمام بالكماليات والتحسينات المظهرية ومن إبعادهم عن زراعة القوت الضروري. لو قدر فرض لحصار اقتصادي، كيف يكون حال المسلمين في مجتمعاتهم؟ أما في بعض دول المسلمين فلهم من عائدات النبات ما قد يعينهم من زيت الزيتون، من الزيتون ومن بعض الثمار النافعة. وأما نحن في بلدنا، في بلد الإيمان والحكمة التي هي أرض خصبة، أرض زراعية، كيف حالنا اليوم؟ حالنا أشد ما يكون سوءا، لأننا ضيعنا كثيرا من الأراضي والحقول، نعم، والهكتارات الزراعية، ظلمناها بزراعة القات، بزراعة الشجرة الأثيمة التي ضيعت اقتصاد المسلمين لا سيما اليمنيين. نعم، يجب علينا أن نراعي الوضع الذي نعيشه. نعم، فإنهم يذكرون أنه في دراسة إحصائية في عام 1998 من التاريخ الصليبي، بلغ مساحة الأرض التي استغلت لزراعة القمح 98,000 هكتار من الأرض اليمنية، هذا في ذلك التاريخ، فكيف بيومنا هذا؟ لا شك أن الرقعة قد توسعت، وهذا أيضا يزحف على الأراضي الزراعية الخصبة التي نخرج منها القمح ونخرج منها الشعير ونخرج منها العائدات الضرورية علينا وعلى بلدنا. أفلا نتقي الله؟ فإن كثيرا من مجتمعات المسلمين قد ضغط عليها من باب لقمة العيش حتى أضر هذا بها في الدين. ألا ترى أن اليهود والنصارى في بلاد إفريقيا قد نصروا ما يزيد على 2,000,000 مسلم بالدولار الأمريكي، وبكذلك بلقمة العيش لما ضغطوهم في باب الاقتصاد وأجاعوهم وركعوهم عن طريق لقمة العيش، جاءوا لهم من باب الدعوة إلى الدين النصراني ونصروا ما لا يقل عن 2,000,000 مسلم بهذا العطاء وبهذه المنايح. فاعلم أن حماية المسلمين لبيئتهم ولزراعتهم يعود عليهم بالحفاظ على دينهم. يا عباد الله، معاشر المسلمين، هذه توصيات ختامية. ينبغي على المسلم أن لا يهمل الأرض، لا سيما التي في الريف، التي في الريف إن لم يستطع أن يزرعها ليمنحها أخا له يزرعها فيستفيد منها ويعيد عليه من خيرها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. والمنيحة أن يجعلها باستخدامه وأصلها له، يجعلها باستخدامه لانتفاع الطرفين، وإلا قال: فإن أبى فليمسك أرضه. نعم، ازرعها أو استزرعها عند غيرك حتى تبقى الأرض مزروعة، تبقى الأرض على قيد الحياة. نعم يا معشر المسلمين، تأملوا في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح خيبر، وكان عليها اليهود، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا عنها بالفتوحات الإسلامية، مشغولا عنها بالجهاد في سبيل الله، لم ينشغل بخيبر، ولكنه لم يتركها هملا. تعامل مع أهل خيبر على أرض خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر على شط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يتركها رسول الله هملا لأجل أنه مشغول، بل أرض خيبر أرض خصيبة أرض نافعة لا تهمل. فلما جاء أمير المؤمنين عمر أجلاه من خيبر وجعلها لعمل المسلمين. نعم معاشر المسلمين، ينبغي أيضا من باب التوصيات النافعة في باب الزراعة ألا تشغلنا زراعتنا عن ذكر الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كم من مزارع لا يصلي لأنه مشغول في الحقول، كم من مزارع لا يحضر للمسلمين جمعة ولا جماعة، هذا العمل سيء والله لا يرضاه. أمرك الله بالزراعة ولم يأمرك بالغفلة عن ذكره، ولذلك جاء في السنن من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر يعني في الحرف وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يمزره عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كذلك معشر المسلمين، ينبغي العناية بالأعراض الغالية، فكثير من الناس ربما اعتنى بزرعه وأهمل عرضه. نعم لا ينبغي الاختلاط المريب في مجال الزراعة. نعم يخرج الرجل إلى ميادين العمل، والمرأة إذا كان هنالك اختلاط في طية النهار وفي سائر النهار لا نأمل حينئذ أن يكون الشيطان حريصا على زرع الفتنة والفحشاء، فحينئذ أراد الإنسان أن يطبب زكاما فأحدث جذاما، والقضايا مشاهدة ملموسة عند ذوي الألباب. الحليم تكفيه الإشارة. معاشر المسلمين، من التوصيات في باب الزراعة ألا نكون ضررا على منتجاتنا الزراعية وعلى محصولاتنا الزراعية كما يفعله بعض الناس من استعجال الخير في زرعه وفي ثماره من وضع الكربون على هذه الثمار حتى يتلفها على نفسه وعلى الزبائن. وما أكثر الثمار الطيبة في بلدنا، لكنك عندما تلمسها هكذا تجد أن هذا الكربون الذي أنضجها قبل أوانها قد كان عاملا أساسيا في إفساد طعمها وإفساد خيرها وإفساد طبيعتها. فلذلك الهوينا الهوينا، يا معشر المزارعين اتقوا الله ولا تفسدوا محصولاتكم بهذا الاستعجال على الدرهم والدينار. احرصوا على إطعام الناس طيبا وكلوا منهم طيبا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد لبلدنا هذا سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واكف المسلمين شره يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا سامع كل نجوى، اللهم يا كاشف كل بلوى، اللهم اكشف ما نزل بنا من البلاء يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.